بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لازلنا نتحدث في مدرسة التنوير من حيث التعريف والأسباب والمظاهر والآثار والمعالجات بعد ذلك. أبرز المظاهر الذي يمكن أن يفترض المدرسة التنويرية، طبعا هناك مسلكان في المدرسة التنويرية. المسلك الأول نسميه المسلك الصارخ، هذا المسلك ينبذ الدين ويرفضه، وهناك بعض الأقلام هي مصداق لهذا المشرب، مثلا طه حسين مثلا هو أرجون، مثلا صادق جلال العظم، نصر حامد أبو زيد، محمد عابد الجابري، وأسماء. هذا المدرسة الصاخبة للمدرسة التنويرية. المدرسة الثانية المدرسة الهادئة، هذه المدرسة حاولت أن تطويع الأحكام الشرعية والنصوص ذات الدلالة القطعية بنحو يوافق الثقافة الغربية. هذه المدرسة لم تكن رافضة لأسس الدين، وإنما قامت بتصرف في النص الديني، وبينا منشأ هذا التصرف أنها تعيش إحراجات حقيقية. لأجل هذه الإحراجات الحقيقية بدأت ترفع شعار تصرف في النص الديني، مو إلغاء النص الديني، مو تعطيل النص الديني. عاشت مشكلة الحدود، مشكلة الجهاد، مشكلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا المرأة، علاقة الدين مع الكفار. هذه المصادق دعتهم إلى أنه يتصرفون في النص الديني. أهم مظاهر الفكر الهادئ التنويري الذي احنا نمهد الآن إلى المدرسة التنويرية في داخل البيت. المدرسة الصاخبة والصارخة، وإن كان أسماء في دائرة البلد الإسلامي، لكنها واضحة الدلالة في ميلها إلى الغرب وتبني المطالب الغربية بصريح، لذا هي أقرب إلى الإلحاد مما هي إلى الدين. هذه المدرسة الصاخبة. المدرسة الناعمة الهادئة، لا هي مو يعني هي ليست قريبة إلى الإلحاد، وإنما إسقاط بعض المفردات والمفاهيم الدينية الضرورة الذي دعتهم إلى هذا الإسقاط. هذه المدرسة تتمتع بالبعد الأول هو نقدها للمدرسة السلفية، وتسعى في أن يكون مد نظرها مو الدين كما في المدرسة السابقة، وإنما يكون مد نظرها المدرسة السلفية ذات الأسس الماضوية، ذات الأسس. فهم يجددون في الفهم الديني، يحفظون كثير من القضايا ولكن يبدأون بعملية التجديد في الفهم الديني، ويعتقدون أن المدرسة التقليدية مدرسة منغلقة على نفسها، ومدرسة جامدة، ومدرسة لا تواكب الواقع الفعلي. مثلا أضرب لكم في مثال سريع، المدرسة السلفية الدينية، مدرسة سلفية دينية، فهذه المدرسة التنويرية مقابل ماذا؟ السلفية الدينية. أدنى روايات راح يجي مفصل هذه الروايات، مثلا ذم تعليم المرأة، هناك أبواب باب في الكافي ذم تعليم المرأة. على أثر هذه المدرسة السلفية هناك من ذهب إلى رجحان أمية المرأة، وهذا نمط من على أصحاب هذا الرأي، هذا نمط من السلفية الدينية الذي لا تواكب الواقع، وما ممكن إحنا نجي نلتزم بمثل هذه الروايات، هذه الروايات ما ممكن الالتزام بها. أو مسألة أنه بيت المرأة سجنها، هذا النص وأمثال هذا النص، ما ممكن أن نلتزم بمثل هذه النصوص، هكذا تقول المدرسة التنويرية.
مسجدها،
ها؟
مسجدها، بيت المرأة مسجدها.
لا، في هناك رواية أخرى أقول سجنها. بلي. ومن هنا أفتى البعض أن لابد من المرأة أن تبقى في بيتها. وهكذا روايات تزويج البنت القاصرة وجواز تزويج البنت القاصرة وإن كانت دون سن البلوغ. خلاصة، هناك نصوص مبثوثة في كتبنا الروائية هي لا تنسجم بتاتا مع الواقع الفعلي المعاصر، ولا يمكن الالتزام بها. اجت لي هذه السلفية الجمودية الدينية أوجبت ردة فعل في إنشاء مدرسة تنويرية، لكن كما قلت مدرسة تنويرية هادئة، مو مدرسة صاخبة، مدرسة هادئة. مثل هذه النصوص لا بد من التصرف فيها، ولا بد من تأويلها بأي نحو من أنحاء التأويل. الأمر الثاني، ذهبت هذه المدرسة الدينية إلى إعمال شيء من التحرر في قراءة القرآن والنص القرآني، فذهبت إلى تأويلية قرآنية، بس مو بمعناه الوسيع وإلغاء اللفظ، لا، هم في مدار اللفظ لكن يواكبون الوقائع المعاصرة، أشبه ما يكون بعملية الاجتهاد لدينا، هذه المدرسة التنويرية، اجتهاد لدينا يقرأ القرآن يعني النص القرآني لا كما يقرأه من سبقه. هنا أكو تقارب بين المدرسة التنويرية، أنا ليش لا أكد عليه، لأنه بعدين إحنا نجي لعله في بعض مجتهدينا يقول بماذا؟ بالمدرسة التنويرية، وسنرى أسماء في سماء المرجعية هي تقول بالمدرسة التنويرية. طبعا هي مو سبة التنوير، خب مو سبة، بس أقدر أبين هوية عن هوية، اختلاف هوية عن هوية أخرى. هذه المدرسة تدعو بوضوح إلى تجديد الفكر الديني وتأطيره من جديد، وربط النهضة بالمشروع الحضاري الشامل للحداثوية والتجدد المعاصر. الأمر الآخر، هذه المدرسة، هذا انتبهوا لهذا العنصر، هذه المدرسة التنويرية تسعى في أن تلمز المدرسة الدينية بأنها تتحرك في مدار المصالح الذاتية، خمس شرع لأجل مصالح فئة معينة، فلا ينبغي تشريع الخمس. تسمعون هذه النداءات، هذه مدرسة تنويرية، إلغاء الخمس والسعي في إنكار النصوص الواردة في هذا المضمار بأي شكل من الأشكال، لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا مثلا الخمس والزكاة والأمور المالية هذه شرعنت لصالح ماذا؟ لصالح فئة معينة وليست لصالح العام. أو الدعوة إلى أنه بعض نصوصنا، بل جزء وافر من نصوصنا هي ذكورية التفكير، ورح نجي نسرد ما هي النصوص التي مفادها ذكورية، يعني أسست بعقلية الرجل وليس بعقلية المرأة، وفرضت أن المرأة أما مسلوبة الحق والحركة والحرية تجاه الزوج. يستشهدون بتلك القضية التي تلك الرواية المعروفة عندنا، أن مرأة كان أهلها أبوها قريب منها كان يحتضر، فكان لابد من شنو؟ من أن تذهب لعيادة والدها، وقلب منها أكثر من مرة وكانت تمتنع لأنه بعدم إذن زوجها. تذكر هذه الرواية في باب لا يجوز الخروج للمرأة إلا بإذن الزوج، وإن كانت لا يتنافى مع شنو؟ مع حق التمكين. هذه طبعا سعت هذه المدرسة أن تبحث عن مثل هذه الثغرات وتجمعها لتسفيه الهلة. وشايفين الآن البعض هذا دين يقول بالسخرية والاستهزاء. إذن نقد التيارات الإسلامية الحركية من غير تمييز بين مذهب ومذهب آخر، واتهام هذه الحركات الدينية في مقاصدها وأن أصحابها في صدد تحصيل مكاسب دنيوية ويستفيدون من الانتهازية ويسعون في استحمار واستحمار الأمة ونشر الجهل في الأمة بمفردات كالقداسة ونحو القداسة. الأمر الآخر لهذه المدرسة، طبعا قلت بهذا البيان احنا قد ما من فقيه الا متلبس بصفه من هذه الصفات، لكن المهم انه يجي فقيه يكون مجمع هذه الصفات واضح. وراس انا هاي القضيه المعينه اللي رايي موافق للتنويريه الحديثه، مو في شيء شاذ. وين المطلب الذي نحن راح نلتفت اليه؟ إذا صار بناء تراكم القضايا التنويرية وتضخم القضايا التنويرية على أساس القضايا الأصولية، على أساس القضايا ذات الموروث الديني الأصيل، التنازل عن الكثير وإلغاء فكرة الثبات. ماذا واحد افترضنا في هذه القضية بخصوصها عند رأي فقهي معين يتنازل، أو في فلان قضية عند رأي ماكو مانع، أما الكلام وين؟ هذا مثل ما واحد يختار رأي شاذ، ما يعد مثل هذا الفقيه الذي يأخذ رأيا شاذا أو موقفا شاذا أنه على خلاف المنهج العام. فقيه بدل القول الشاذ الواحد يأخذ ثلاث أقوال شاذة، فلا يعد فقيها شاذا. أما إذا افترضنا فقيه صار مجمع لماذا؟ للآراء الشاذة، مقصود الشاذة واضح يعني مخالف الخط العام، كان مجمع كل قضية هو رافع راية المخالفة مع الخط العام. عندما نقول بالتنويرية الهادئة نريد مثل هذا الشخص، ولا واحد يجي ينقض علينا كما يسعى أصحاب هذه المدرسة. شو يسوون؟ يجون المسألة الأولى يحاول يلقي له رأي مخالف المشهور، ولو هذا رأي قبل مئات السنين مسجل، فيتبناه هذا الرأي الشاذ ويحاول أن يدعمه بواسطة وجود الناصر الشاذ. جيد، يمشي. المفردة الثانية هم يبحث على الرأي الشاذ المقابل الرأي العام، وهم يحاول أن شنو بهذه الطريقة، هم يبحث له يعصر نفسه يدور على واحد يوافقه في الرأي حتى الباشر يحمي نفسه. كل قضية من القضايا شو يقول؟ يقول لست أنا ممن انفردت بهذا الرأي الشاذ، بل هناك ممن سبقني إلى هذا الرأي الشاذ. طبعا هذا الذي سبقه في الرأي الشاذ سبقه ببعض الآراء الشاذة، وإلا المنظومة العامة منظومة تقليدية. لا، هذا يصير بناء هذا التنويرية الهادئة وأسلوب التنويرية الهادئة. مثلا ما يطعن بالروايات، مو يقدر يطعن بالروايات ويطعن بالقرآن ويطعن بالكذا، فيصير بناء يطعن بالروايات لكن القرآن يصيغه بصياغة أخرى، حتى إذا واحد قال له لا أنا مع القرآن مثلا. هذا سنلاحظه. مثلا أضرب لكم مثال أوضح حالا، المدرسة الإخبارية. تدري المدرسة الإخبارية نقدر نصنفها هي مدرسة جمودية سلفية بامتياز. مدرسة جمودية سلفية بامتياز. ليش يا المدرسة الجمودية؟ قرآن معطل. شلون القرآن معطل؟ ظواهره مو حجة ومعطل، عقل معطل، بعد اجتهاد معطل، كثير من هذه الأدلة هي عندهم شنو؟ معطلة. نعم، هم من جهة رفع راية، شنو الراية؟ أنه البحث في أسانيد الروايات والكتب الأربعة حرفة العاجز، بالغوا في الروايات، انطوا قيمة عالية للروايات، لكن هم سوونا سدونا أبواب، سد باب العقل وباب الاجتهاد وباب القرآن، هذه الأبواب الثلاثة تطلع لنا سلفية بامتياز، سلفية شيعية بامتياز. كما نرى أن هناك سلفية، جد ردة فعل لهذه السلفية بامتياز صارت بالطرف النقيض، صارت بالطرف النقيض. وإلا التنويرية في الجملة أمر محبذ حسن، التنويرية في الجملة. أما أن يصير بنائي في كل قضية لي رأي شاذ بعنوان التنويرية واستجابة للواقع والتنازل عن النص أو التأويل للنص بنحو لا يتحمله هذا التأويل، هذا هو الذي احنا نقول مدرسة هادئة. لأنها ليش قلت هادئة؟ لأنها هي ليست قريبة للكفر والإلحاد كما ذيك المدرسة الصارخة. هذه المدرسة تقول أنا لازلت موحدة، لازلت أنا أحترم النصوص، لازلت أنا أحترم المصادر، لكن سوت عملية يعني الإصلاح. وين بدأت عندها؟ بهذا النمط من الإصلاح، البحث عن الشواذ، الآراء الشاذة المنسجمة مع الواقع المعاصر، والبحث عن ناصر لهذه الأقوال الشاذة، وأن يخرج برسالة عملية مفادها شنو؟ الشذوذ الجامع، مو الشذوذ. ولا واحد يقول الخوئي هم عنده فد رأي شاذ، فلان فقيه هم عنده فد رأي شاذ، يعني شاذ بمعنى يخالف مشهور علمائنا، ما بيبأس، ما يصنف هذا تنويري. مقصودي من التنويرية إذن شنو؟ التنويرية الهادئة، دا أتكلم تنويرية الهادئة مقابل السلفية الحادة الشيعية. هناك في الواقع الشيعي سلفية شديدة، ورفع هذه الراية المدرسة الإخبارية. المدرسة الإخبارية هي الذي وراء هذه السلفية الشديدة. يعني شلون عندنا الآن سلفية سنية، عندنا سلفية شيعية. جيد. ثلاث مدارس عندنا، سلفية تنويرية أصولية.
الآن الوقف للنقيض هو المدرسة التنويرية أمام السلفية.
عندنا ثلاث مدارس، سلفية أصولية تنويرية. السلفية بينت معالم المدرسة السلفية وشخصتها بالإخبارية. مدرسة التنويرية قلت مرة ليس مقصودي اختيار رأي شاذ في مسألة معينة، هذا مو تنويري، هذا مدرسة أصولية. كلام وين؟ في الشق الثالث. وما هو الشق الثالث؟ مدرسة تنويرية بس هادئة، وأكرر مدرسة تنويرية هادئة، مو مقابل المدرسة التنويرية صاقبة. محمد أرجون مدرسة تنويرية صاقبة، أبو زيد مدرسة تنويرية صاقبة، جابري مدرسة تنويرية صاقبة، العظم مدرسة تنويرية صاقبة. هذه الأسماء، هذه مدارس تنويرية صاقبة. احنا دا نتكلم الهادئة. شيخي تأمطي معالم المدرسة التنويرية الهادئة، بعدين نجي نذكر مصادقها، الآن دا نذكر معالم مواصفاتها. زين، الدعوة هذه المدرسة التنويرية أنها تدعو إلى الإسلام المستنير كمخرج من الجمود والتقليد الذي تعيش المجتمعات الإسلامية، والبحث عن المفردات المعاصرة، يعني والأفكار المعاصرة، مفاهيم، مفردات، أفكار بمعنى واحد، والبحث عن المصطلحات المعاصرة وجعلها هي مدار القبول كالمجتمع المدني. مثلا كالمجتمع المدني، نظرية المجتمع المدني. المهم شو تريد؟ أن تستضيف أفكار ومفاهيم وتدخلها في المنظومة الدينية الفكرية، وتقول لا مجال للإصلاح إلا بهذه الطريقة، إلا بهذه الطريقة. هذا النزاع الذي حدث بين المشروطة وبين من يقول بالمطلقة، الحكومة المطلقة، بين اليزدي وبين الآخون، وجرى ما جرى من نزاعات، هذا جزء من هذه من هذا العملية الإصلاحية. جيد. التاريخ الإسلامي لابد أن يدرس بدراسة نقدية، يعني تسليط الضوء على الأبعاد السلبية فيه وعلى الأبعاد الإيجابية فيه، ثم البحث في أدوار المفاهيم والأفكار. هذا انتبهوا له، كل فكرة الآن حاضرة في المنظومة الدينية لابد أنه شنو ندرسها دراسة تاريخية موضوعية، كيف تولدت وكيف حضرت وما هي الأطوار التي مرت عليها. ربما هي كانت ولادتها ولادة غير مقرونة بالقداسة، ثم بعد ذلك صارت ولادة مقرونة بماذا؟ بالقداسة. تاريخ أفاض عليها شيء لم يكن عند الولادة موجود، يعني في عصر النص لم تكن هذه المفردة تحمل شيء من القداسة. بسبب التعصب وبسبب الأيديولوجية وبأسباب كالجمود والاستبداد وبسبب العنف والاضطهاد، سيما بعض المذاهب نالت الظلم ودائما عاشت في حريم المتابعة والملاحقة، فأنشأت لأنفسها بسبب الظروف التاريخية ماذا أنشأت لنفسها؟ حمايات مقدسة. هي ليست هذه الحمايات المقدسة وليدة ومقوم في نفس الدين، إنما هذه حمايات نشأت بسبب الظرف المعين، هكذا تقول. مثال أمثل بمثال، مثال على رأيهم على لسانهم، قال مثلا إحنا نجي نلحظ مفردة البكاء على الحسين سلام الله عليه، أو المشي إلى كربلاء. هذه ظاهرة نشأت في زمن كان هدف منها المقاومة السياسية والمواجهة والتأكيد على اللحمة الشيعية والارتباط بالقيادة الشيعية، هذا في ذاك الظرف التحدي. واليوم بعد ماكو ظرف تحدي، قاعدين أنا وياك ببيتنا، لا أكو سلطان يسمعنا ولا أكو قضية، هذا مو واضح أن تلك الأدلة ذات القداسة لا زالت فاعلة في زماننا. واضح هذا؟ لا زالت فاعلة فيها. وعلى ضوء ذلك مثلا كثير من القضايا راح تحمل بمحامل أخرى. واضح هذا؟ جيد. السعي في دراسة التاريخ والفكر الإسلامي ومصادر الفكر الإسلامي وفق التصحيح الحديث ووفق الإنصاف ووفق الموضوعية ووفق دراسته على أساس النقل، هذه أيضا معلم من هذه المدرسة. أما آثار التنوير، أم أول أثر من آثار التنوير تهميش العلماء وتهميش المؤسسة الدينية والسعي إلى ارتفاع صوت آخر غير صوت العلماء. طبعا العلماء مو مقصود لابس عمامة، العلماء يعني درس المبادئ بشكل صحيح، ليس هواة ولا مثقفين وإنما متخصصين. تهميش المتخصص، تهميش المتخصص. هاي الهادئة، إيه هذه الهادئة، هذه الهادئة. ونلاحظ راح نجي أنه نعطل المؤسسة الدينية بأفكار إصلاحية، راح نجي نعطل المؤسسة الدينية. طبعا تعطيل المؤسسة الدينية يكون على سبيلين، مرة أنه تحرير على المؤسسة الدينية وعلى أقطاب المؤسسة الدينية وعلى قادة المؤسسة الدينية، مرة أنه تجفيف مصادر قوة المؤسسة الدينية. يجي يضرب السيد السيستاني ممزق للمؤسسة الدينية، يصير هم الأول والأخير ماذا؟ باسم الإصلاح، باسم الإصلاح. كتيب مكتوب لبعض المفكرين من داخل البيت، موقف المرأة في فكر فلان، وطبعا الحلقات هو ست حلقات، الحلقة الثالثة والرابعة مو موقف فلان، نقد للسيد المرجع فيما يرتبط بأفكار المرأة. هذا بعد تسليط تهريج، هذا ما يعدهم بس فقه أصول، كل شيء ماكو، بحيث إذا حد وصلت القضية اليوم المتلبس بالفقه شنو يعد عيب وعار. وإن حصل أمر الكمال بأن يكون الإنسان عنده مثلا دراسة في علم الكلام والفلسفة مثلا، هذا المنهج أنا أريده. أو أجي أضرب من جهة أخرى، موضوعة الاجتهاد وحجم الاجتهاد وكذا، أغير في معالم حجم الاجتهاد. أو طريقة ثالثة، سد مصادر المال على المؤسسة الدينية حتى إما أن تلقي بنفسها في أحضان الدولة وهي الكارثة والطامة الكبرى، وإما أنها تفقد مصادر المال فلا يمكن لها أن تتحرك، لا يمكن لها. هذا مشروع، ترى مو مشروع أنا قاعد خمس دقائق وخطر في ذهني، لا، هذا مشروع معد له مشروع، لأنه أنت مثل هيك مدرسة ما تعطل شيء إلا أن في نظرها هناك بديل عن ذلك الشيء الذي يراد له تعطيله. لذا دائما نحن نطالب مثل هذه المدارس في أمرين. الأمر الأول، شنو مؤاخذتك على المدرسة التقليدية، المدرسة الأصولية، المدرسة القديمة؟ واحد. والبديل شنو؟ لأنه بالبديل يمكن أن تعرف الأشياء. جيد. الأمر الثاني، رد كثير من النصوص بحجج مختلفة. أيضا هذا الأمر الثاني الذي يفترض في هذه المدرسة التنويرية، وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.